الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسارغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. للمزيد حول تصريحات الرئيس الإيراني في هذا الخصوص نتابع التقرير التالي. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الثأر للقائد الشهيد سليماني أصبح اليوم استراتيجية وأمنية ومبدأ ونقطة انطلاق. وتحدث اللواء حسين سلامي عن الدور الكبير الذي نهض به الشهيد على صعيد دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال كان يستحيل معه نظريا تهريب رصاصة واحدة، غير أن الفلسطينيين باتوا اليوم يمتلكون الصواريخ، لافتا إلى قدرة الشهيد على تغيير المشهد وبناء الثقة بالنفس وبناء أساس متين. وأردف لقد تحولت فلسطين بذراع المقاومة إلى قوة مقتدرة، وبرهنت معركة سيف القدس على ظهور فلسطين جديدة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة نظيره الصيني يانغ إي في بكين، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش زيارته للصين أكد أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا سريعا في مختلف القضايا خلال الحكومة الحالية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى 50 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أنه خلال 4 أشهر الماضية من توليه لوزارة الخارجية أجرى 7 لقاءات واتصالات مع نظيره الصيني، كما أن رئيسي البلدين أجريا عدة اتصالات، مما يشير إلى أهمية ونمو وتطور العلاقات بين البلدين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لم تتبقى سوى 4 أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وقال بلينكين إن المهلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق هي 2 أسابيع فقط وليس شهور، مضيفا أن بلاده مستعدة للجوء لما وصفها بالخيارات الأخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018. أصيب شرطي صهيوني إثر إقدام فلسطينيين على إضرام النار في دورية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات المستمرة في منطقة النقب. وأفادت مصادر إعلامية بأنه على إثر إضرام النار في الدورية الإسرائيلية قررت الشرطة تعزيز انتشار قواتها تحسبا لتجدد المواجهات. هذا واندلعت ليلة أمس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة استخدمت لأول مرة. وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية في قمع المتظاهرين فيما أطلقت المياه عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة. وبالعودة إلى الشأن الإيراني وتصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي، نستمع إلى التقرير التالي.
لا الحظر ولا التهديد يعيق تقدم البلاد، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض إنجازات القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. رئيسي أشار إلى أنه لا توجد في أي صناعة أخرى إجراءات حظر كالمفروضة على القطاعين العسكري والنووي، لكن على الرغم من ذلك فقد أحرز أكبر قدر من التقدم في هذين المجالين. تصريح سبقه تأكيد الرئيس الإيراني على أن جهود حكومته لإحباط الحظر وتحييده لم ترهن بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات إيران من النفط بشكل كبير، بحيث لم يعد لدى الحكومة أي قلق بهذا الشأن، مشددا على أن عائدته تعود إلى البلاد. تقدم الجمهورية الإسلامية رغم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أمر أقر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنفسه، حيث أكد في مقابلة إذاعية أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، ولذلك اعتبر أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ولحفظ ماء وجه أمريكا بعد إقراره بتفوق إيران. حذر بلينكين من أن بلاد مستعدة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت مفاوضات فيينا التي قال إن أمامها أسابيع فقط وليس شهورا، دون أن يوضح ما هي الخيارات. تصريحات بلينكين تأتي في وقت عكست فيه تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد طهران على أن التوصل إلى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال رفع الحظر أهم من التوصل إلى اتفاق سريع.
إلى العراق، حيث قال مصدر أمني عراقي إن هجوما صاروخيا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل إن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى 3 صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وإن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط 2 منهما على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. إلى اليمن، حيث تسببت ممارسات قوى العدوان السعودي بافتعال أزمة وقود كبيرة في عموم المحافظات اليمنية، هي الأشد من نوعها منذ منع النظام السعودي دخول سفن المحروقات لميناء الحديدة. من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان ما يزال يحتجز 6 سفن للوقود تحمل كافة التراخيص الأممية بالرغم من الطابع الإنساني لهذه البواخر. ذكرت مصادر إعلامية أن انفجارا وقع في مركز مدينة أعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية. وقالت المصادر إن شخصاً قتل فيما أصيب 2 على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية. إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة عفرين بوقوع انفجار قوي في مركز المدينة. تبادلت روسيا وأمريكا التحذيرات بشأن الصراع في أوكرانيا، وأكدت كل منهما استعدادها للتصعيد إن لم تفضي المباحثات إلى نزع فتيل الأزمة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تنتظر ردا مكتوبا من واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية بشأن التوتر على الحدود مع أوكرانيا. وأكد الوزير الروسي استعداد بلاده لمناقشة مطالب الضمانات الأمنية وأنها تنتظر من الغرب تقديم مواقفه وحججه. في الوقت ذاته قال لافروف لن ننتظر إلى الأبد الرد على مطالبنا بضمانات أمنية. إلى العناوين من جديد. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية. نأمل أن تنال استحسانكم.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية اغتيل من قبل الميرزا رضا الكرماني من أتباع السيد جمال الدين الأسد آبادي.
وبعد موت الشاه ناصر الدين اعتلى العرش ولده مظفر الدين ميرزا الذي عرف بمظفر الدين شاه بعد جلوسه على أريكة السلطة. وقد حكم مظفر الدين شاه إيران من عام 1895 حتى عام 1906 ميلادي.
وكان مظفر الدين شاه الذي تسلم زمام الملك وهو في 44 من عمره ضعيف الشخصية، حتى أن الباحث والمؤرخ الإيراني المعاصر الدكتور عبد الحسين زرين كوب وفي كتاب الموسوم بالعصر الآخر وهو يتحدث عن فترة حكم هذا الملك نعته بالطفل المسن.
ويضيف الدكتور زرينكوب قائلا: بعد شهر وثمانية أيام من قتل ناصر الدين شاه وصل ولده مظفر الدين شاه إلى العاصمة طهران قادما من تبريز حيث كان يقيم فيها. وكان من عادة أولياء عهود الدولة القاجرية الإقامة في تبريز في إقليم أذربيجان لحين تسلمهم زمام الأمور.
وقد بقي مظفر الدين شاه وليا للعهد حوالي 35 عاما، كان خلالها محاطا بمجموعة من رجال الدولة الذين استغلوا ضعفه فجعلوه يعيش حالة من الانزواء القسري. وكل من تطرق لتحليل شخصية مظفر الدين شاه أعزانا المستمعين أشار إلى أنه كان يختلف عن سائر إخوانه، ولم يكن يتمتع بالكفاءة التي تؤهله لتسلم زمام الحكم، بيد أن الأقدار شاءت أن يتربع هذا الشخص الذي كان كثير النسيان على أريكة السلطة فيحكم إيران ما يقرب من عقد من عمر الزمن.
وخلال فترة ملكه كانت أمواج التدخل الأجنبي تتقاذف هذا الملك الضعيف ذات اليمين وذات الشمال، فكان يميل إلى بريطانيا تارة وإلى روسيا القيصرية تارة أخرى، لكنه كان في أغلب الأحوال يحظى بدعم الروس القياصرة الذين استغلوا ضعفه للتدخل في شؤون ملكه ولتحقيق مآربهم.
وعلى مدى الأعوام العشرة من حكم مظفر الدين شاه لإيران تعاقب على منصب الصدارة العظمى في هذا البلد ثلاثة أشخاص، كان أشهرهم أمين السلطان الذي تولى هذا المنصب فترة أطول قياسا على الاثنين الآخرين. وفي فترة تصدي لمنصب الصدارة العظمى وكما هو الحال في زمن ناصر الدين شاه كانت الحكومة القاجارية تسرف في صرف أموال الدولة حتى أن الخزانة العامة عانت عجزا شديدا. وفي مقابل هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة لم يقف أبناء الشعب مكتوفي الأيدي، بل هبوا لمعارضة مظفر الدين شاه ووزيره أمين السلطان.
وعلى مدى عقد حكم فيه إيران، سافر مظفر الدين شاه 3 مرات إلى أوروبا، كانت مرتان منها في فترة وزارة أمين السلطان. وقد عمل هذا الوزير على تأمين نفقات السفرتين عن طريق الاستقراض من روسيا القيصرية، وفي المقابل منح هذا البلد حق أخذ الرسوم الجمركية المستحصلة من جمرك شمال إيران. أما السفر الثالث لمظفر الدين شاه إلى أوروبا فقد تم خلال فترة وزارة عين الدولة، وقد دفع هذا الوزير المبالغ اللازمة لتلك الزيارة بعدما استقرضها من بريطانيا التي أخذت مقابلها رسوم جمارك جنوب إيران.
وفيما يخص استئثار الروس القياصرة بالعوائد الاقتصادية لإيران إزاء القرض الذي قدموه لمظفر الدين شاه لتسهيل سفره إلى أوروبا، لا بد من القول أن الدولة القاجارية كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع الحكومة القيصرية بهذا الشأن في عام 1901 ميلادي، وطبقا لهذه الاتفاقية لم يكن من حق الحكومة في إيران حتى تدوين نظام للجمارك إلا بعد أخذ موافقة الروس. وللأسف الشديد فإن اتفاقية عام 1901 ميلادي بين الحكومة القاجارية والحكومة القيصرية فقد فسحت المجال أمام روسيا للهيمنة على اقتصاد إيران، ووجهت في ذات الوقت ضربة مجعة للصناعة والمنتوجات الإيرانية، حيث كان بالإمكان إدخال السلع الأجنبية بأقل الرسوم إلى إيران. وقد أدى إغراق السوق الإيرانية بالمنتوجات المستوردة إلى قلة الإقبال على المنتوجات الإيرانية المشابهة، وشيئا فشيئا فقد المنتجون الإيرانيون القدرة على منافسة المنتجين الأجانب. هذا من جانب، ومن جانب آخر أدى إزاحة الستار عن هذه الاتفاقية الاقتصادية إلى تذمر الإنجليز الذين كانوا ينظرون كالروس بعين الطمع إلى إيران، فوجهوا الضغوط إلى الشاه القاجاري وحصلوا منه على مكاسب اقتصادية عدة.
والشيء الملفت للنظر مستمعينا الكرام أن استقراض الحكومة القاجارية من الحكومتين الروسية والبريطانية بغية تأمين نفقات سفر مظفر الدين شاه لأوروبا، والذي يعد في الحقيقة تفريطا باقتصاد البلاد، جاء في وقت كانت فيه خزينة الشاه الشخصية تغص بالأموال. ومن الطريف أن القائم بالأعمال البريطاني في طهران في ذلك الوقت قال ذات يوم للصدر الأعظم أن ربع ما يوجد من أموال في خزانة الشاه مظفر الدين كاف لتأمين نفقات سفره، فلماذا كل هذه القروض؟ فرد الصدر الأعظم عليه بلهجة ساخرة: ومن يقدر على أن يقول لمظفر الدين شاه افتح باب خزانتك؟ مستمعينا الكرام، والآن نطوي صحائف تاريخ إيران إبان العصر القاجري ونضعها جانبا على أن نعاود النظر فيها في الأسبوع القادم بإذن الله، وننتقل بحضراتكم من عالم التاريخ إلى دنيا الآثار. فإلى هناك.
حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية نسافر إلى محافظة أخرى من محافظات إيران، إنها المحافظة المركزية التي تقع وسط هذا البلد.
ولمدن هذه المحافظة، وكما يقول المؤرخون وعلماء الآثار، عراقة وقدم يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وبعض الأماكن الأثرية في مدن المحافظة المركزية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وبعضها الآخر هي من بقايا الحضارة الإسلامية العريقة التي قامت في هذا البلد.
ويقول المسؤولون عن التراث الثقافي في المحافظة المركزية في إيران أنه تم ولحد الآن تسجيل ما يقرب من 100 أثر تاريخي في هذه المحافظة في سجل الآثار الوطنية الإيرانية. وأقدم هذه الآثار معبد يعود لعصور ما قبل التاريخ، يقع في مدينة محلات، وأحدثها سوق أراك الذي بني في العصر القاجاري. وبشكل عام يمكن القول مستمعين الأفاضل أن الآثار التاريخية الموجودة في مدن المحافظة المركزية تعود للعصور السلجوقية والصفوية والزندية والقاجارية.
وتعتبر مدينة ساوة مركز المحافظة المركزية، وتبلغ مساحتها 10279 كيلومتر مربع، وترتفع عن مستوى سطح البحر 995 مترا.
ويرى المؤرخون مستمعين الأعزاء أن مدينة ساوة ومنذ 7000 مضت كانت مهدا لمجتمعات متحضرة، وبعد بزوغ شمس الإسلام الساطعة في سماء إيران برزت معالم الحضارة الإسلامية والمجتمع المدني القائم على أساس تعاليم القرآن الكريم في هذه المدينة.
ومن خلال الاستناد إلى المصادر التاريخية يمكن القول مستمعينا الكرام أن مدينة ساوة ومنذ 2600 خلت كانت مدينة عامرة على الطريق بين الري وهمدان،
كما أن الأبراج والحصون والهضاب القديمة في ساوة تعتبر مؤشرات على عراقة هذه المدينة وقدمها التاريخي. وقد عثر المنقبون عن الآثار في مدينة ساوة على بقايا لآثار تاريخية تعود إلى 1500 قبل الميلاد.
وأقدم وثيقة تاريخية تدل على قدم مدينة ساوة لوح حجري كتب عليه باليونانية ساوأتا التي تعني ساوة باللغة العربية. وقد عثر على هذا اللوح الحجري الذي يسمى بنيوتين غرايا عالم الآثار النمساوي ولهام توماشك، وهذا اللوح موجود حاليا في متحف فيينا عاصمة النمسا.
وفي عصر البارتيين، وهم قوم حكموا إيران في عصور ما قبل التاريخ، كانت مدينة ساوة محلا لنزول القوافل التي كانت تجوب أرض إيران المترامية الأطراف. وخلال 107 كانت ساوة حصنا منيعا من حصون قوم ماد الذين عاشوا في إيران في الأزمنة الغابرة.
وقبل أكثر من 700 وفي رحلته التي دونها عن أسفاره لبلاد الشرق، أشار الرحالة الإيطالي ماركو بولو والذي كان من سكنة ولاية فينيسيا الإيطالية إلى مدينة ساوة، وقال إن فيها قلاعا عديدة بعضها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام.
ومن هذه القلاع قلعة دختر، ودختر أعزائنا المستمعين كلمة فارسية تعني الفتاة. وتقع هذه القلعة فوق جبل شاهق وتشرف على بحيرة ساوة، وتبعد عن هذه المدينة مسافة 23 كيلومتر.
مستمعينا الكرام، إن مدينة ساوة وكسائر مدن إيران شهدت خلال عصور التاريخ المختلفة مزيدا من التحولات، ولم تكن هذه المدينة بمنأى عن هجمات المغول الذين عاثوا في الأرض فسادا، حيث تحملت الكثير من مصائبهم خلال القرن 7 الهجري، إذ أقدم المغول على إحراق مدينة ساوة وحولوا ما فيها من أبنية إلى أنقاض وقتلوا جل أهلها.
ويذكر المؤرخون أن الجيش المغولي عند دخوله مدينة ساوة دمر مكتبتها العامة التي كانت تعتبر من أشهر مكتبات العالم في ذلك الوقت، وأحرق جميع ما كان فيها من كتب.
كما دمر هؤلاء المتوحشون عددا من أجهزة الاسترلاب والكرات والتجهيزات العلمية الأخرى التي كانت موجودة في تلك المكتبة، والتي كانت تستخدم لدراسة علم النجوم، مضيفين بذلك صفحة قاتمة اللون إلى تاريخهم الأسود وعدائهم للعلم والحضارة الإنسانية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
خجلان منك منك روحي لك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة خجلان منك منك روحي لك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة يا ربي نادم جيت اصيح التوبة بيت اغلى للعبيد والدمع جبت انا فيه
يا ربي وين دربي اش ما اجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتري
يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين ف فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم عند حلقة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، التي سنكمل الحديث فيها عن الأمن الغذائي ودوره في التنمية. كونوا معنا.
سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر إيران بين بلدان جنوب غرب آسيا من جملة البلدان التي تتمتع بأوضاع جيدة في مجال تأمين المواد الغذائية، ويعد توفر الموارد الطبيعية الغنية من أهم المزايا التنافسية للصناعة الغذائية في إيران، حيث تمتلك إيران مناطق زراعية واسعة ويمكنها أن تنفذ أنماطا مختلفة للزراعة في المجالات المختلفة.
نعم، ويمكن أن تشمل هذه المحاصيل المواد الأولية للمنتجات الغذائية والبذور الزيتية والحبوب والنباتات الدرنية والخضار والمواد الغذائية الخاصة بالماشية والدواجن. وقد أدى التنوع المناخي والإقليمي إلى أن تتمتع إيران بالكثير من الإمكانيات في مجال تطوير قطاعها الزراعي.
ومن بين مزايا الصناعات الغذائية في إيران أيها الأحبة، وجود 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، والتنوع المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والتنوع المناخي والأيدي العاملة الشابة. وبالنظر إلى الإمكانيات الواسعة للبلد في إنتاج المحاصيل الزراعية، فقد جرت في المناطق المختلفة من إيران استثمارات لافتة في إنشاء مصانع إنتاج المواد الغذائية.
وتعمل إيران باعتبارها من البلدان الأفضل في مجال الزراعة بين البلدان المنتجة للنفط في المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية، وتدل الاستثمارات التي تمت في مجال الصناعات الغذائية في إيران على أن أهمية هذا الموضوع لم تخفى على وضعي السياسات الكلية للبلد، وخاصة أن إيران كانت وما تزال منذ انتصار الثورة الإسلامية تعاني من ضغوط العقوبات الاقتصادية لأعدائها. ولذلك فإن الالتفات إلى أهمية تأمين الغذاء والأمن الغذائي لشعب هذا البلد مطروح باعتباره مبدأ وضرورة. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الأمن الغذائي.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تم إنشاء الكثير من مصانع المواد الغذائية في إيران قبل أكثر من نصف قرن، ويمكن القول أن هذه الصناعة هي واحدة من أقدم الصناعات في إيران، وهي تتمتع بمستوى عال من القدرة على التنافس على مستوى المنطقة لتجهيزها بأحدث التقنيات الجديدة في العالم. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عملت الحكومات المتعاقبة على التقليل من استيراد المنتجات الغذائية للبلد بشكل لافت بهدف الحد من التبعية للبلدان الغربية، وتأسس في المقابل الكثير من مصانع المواد الغذائية، إلى جانب أن المصانع السابقة استطاعت توسيع أنشطتها وأن تصدر منتجاتها إلى البلدان الأخرى فضلا عن سد الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتعمل هذه المصانع في مجالات مختلفة مثل إنتاج الألبان وإنتاج الغلة والحبوب ومعالجة الفواكه والخضار والحيلولة دون فسادها، وإنتاج السكر والزيت والدهون الحيوانية والنباتية للطعام وغير ذلك. وهذه الصناعة تدار في إيران من قبل القطاع الخاص بشكل رئيسي.
مستمعينا الكرام، إن نظرة إلى الإحصائيات المتعلقة بالصادرات والتي تعلن عنها مديرية الجمارك في إيران تدل على أن منتجات الصناعات الغذائية هي من بين البضائع اللافتة في مجال الصادرات غير النفطية لإيران، ويتم تصدير منتجات الصناعات الغذائية في إيران إلى أكثر من 120 بلدا في العالم، وتعتبر بلدان غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي والبلدان الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وبولندا من الوجهات التصديرية الرئيسة لمنتجات الصناعات الغذائية في إيران. وقد تم في السنوات الأخيرة تصدير معظم المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الإيرانية إلى البلدان الجارة مثل العراق وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2019، أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية للعراق. لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يشكل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية إلى أفغانستان والإمارات العربية المتحدة وباكستان وروسيا وتركيا وفيتنام وتركمانستان وألمانيا، وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر لكم على جميل متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الخالق وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم مع لقائنا المتجدد في برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، لنستقي من معين الشعر النابض بالإمام هذه القطرات الندية. فتعالوا معا. أيها الأكارم، وكما تعلمون أن شعراء الإمام لم ينحصروا في فئة خاصة وفي جنس خاص، بل اتسعت مساحتهم لتشمل عدة نساء برزن في حلبة الأدب براع ماهر وإخلاص زاهر، قدما بقدم مع الرجال، حتى استطعنا أن يرسمنا صورة الشغف العذري للإمام، وكأنه قدرهن في هذه الحياة، فاستنطقنه بلسان المرأة المفعم بالرهافة الحسية والعاطفة الودية التي هي ديدن لسان الأنثى. وإذا قرعت أسماعك عزيز المستمع بمثل هكذا شاعرات، رافقنا الإمام بقلب وضممنه بشوق وعانقنه بعين وداعبنه بيد وقبلنه بروح، فستشعر بمكانة الإمام حتى في تجاويف هذه الأنفاس الرقيقة. فلا عجب من ذلك، لأنهن اللواتي أخذن من الإمام وثورته ما يتمنين في هذه الحياة من حقوق واحترام وعدل ومساواة. ولا عجب أيضا أن تقف الفتاة المسلمة خاضعة للتعذيب ومستعدة للتضحية جنبا إلى جنب مع الرجل في سبيل انتصار إسلامها. إنه الطريق الفاطمي المقدس والزينبي المشرف، وفضلا عن ذلك ظهرن في المنحى الأدبي والسير الشعري أديبات عفيفات كالشاعرة الأديبة والمهندسة كوثر شاهين من بلاد الشام، التي طبع لها ديوان عامر استحوذت عليه أشعار المديح للإمام والثورة الإسلامية. ومما نظمت للإمام الخميني هذه الأبيات الشعرية المحشوة بالولاء الخالص، فلنستمع. لي فيك قول يا إمام فريد، حيث الدموع الهاميات تجود، تبكي الذي لولاه ما انتشر الهدى، بل ما ارتقت حتى السماء بنود. جادت يداك بكل غال واستقت، نهج الإمام قيادة وجنود. يا آية باسم الإله بك ارتقت، أمم وأفلس طامع رعديد. هزمت فلول الكافرين وقد بدا، نور الإمام على الأنام يعيد. مجدا لمن حمل الرسالة سيدا، من نور أحمد هاتف ومريد. يا سيد الحرف الصحيح تباركت، يا سيد الحرف الصحيح تباركت، قم طهورا يستقيه أسود. رضع الكرامة والرجولة والتقى، شهم لهن صاعت قرى ونجود. إن إحساس الشاعرة تجاه الإمام هي معاناة تجاربها وشعورها إزاءه. وشاعرة كوثر شاهين أصيلة الطبع، صادقة التجربة، ذات خيال خصب وخطى مستقيمة. فإرادتها تجاه الإمام هي إرادة المؤمنات اللواتي تصدرن هذه الحركة الحضارية الجديدة التي أعطت مفاهيم عالية تبلغ بالمرأة قمة السمو والتحرر من القيود التي كانت وراءها المقولات البالية أو الشعارات الفاشلة والماجنة التي بيعت في الأسواق الغربية. فالمرأة المسلمة في إيران أعاد الإمام لها كرامتها وعزتها غير منقوصة، وهي الآن العمق الاستراتيجي للثورة والضمير النابض لها. فكانت قصيدة الشاعرة كوثر شاهين هي التصميم الصادق على إظهار الوفاء للإمام الذي أخلص لنصف مجتمعه وأمته. فعودة مع الشاعرة والأبيات المشبعة بالتفجع والتأوه لفقد الإمام، فهي تصرخ من أعماقها وتنسرح في عالمها بعزف كربلائي وتقول: الاثنين فارقك الذي هز الجحافل فارس صنديد من نسل طه والإمام وجعفر من ذي الفقار مهند وحديد يا بهجة الزهراء مثوى عاطرا نور الإمام على ثراك يقود يا دارة الحق التي آلت لها نفس بها للصالحين مزيد. وتستمر الشاعرة بالرثاء قائلة: يا آية الله الكريم عطاؤها هل لي إلى الحرف الطهور قصيد لأمد كفي أستجير برحمة أتلو كتاب الله ثم أعيد كيف الدموع الهاميات سواكب تبكي الإمام بلوعة وتجود الموت حق يا إمام وإنما في القلب حزن والقلوب تميد طهر الثرى إذ ضم جسما طاهرا فيه الإمام مفكر وزهود. وسيظل الإمام رغم غفوته يقطر نورا سماويا وستظل الأمة مع شعرائها تصدر بكائياتها المتناوحة وعزائياتها المتماوجة لمبعث صحوتها ومجدد نهضتها. وإلى هنا نستودعكم الله والسلام عليكم.
ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ظني يؤلمني.